الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إثبات معية الله لخلقه، وقول الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فسبق أن تكلمنا على إثبات معية الله تعالى لخلقه، وأنه معهم أينما كانوا، وأنه مصاحب لهم مصاحبة لا تستلزم المخالطة، إنما هي مطلق المصاحبة التي تستلزم الاطلاع والإحاطة والسمع والبصر والعلم بكل ما يجري في هذا الكون. وتكلمنا عن تقسيمها إلى نوعين: معية عامة لجميع الناس، ومعية خاصة، إما بوصف كالمتقين والصابرين والمحسنين، أو معية خاصة بشخص كمعية الله تعالى لهارون، لموسى وهارون، أو معيته تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. وبعد هذا ساق المؤلف رحمه الله آية تدل على هذا المعنى، وهو المعية الخاصة بفئة من الناس، وهم أهل الصبر. فقال جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم خبرية، يعني تفيد كثير، يعني كثير من الفئات القليلة تغلب الفئات الكثيرة بإذن الله تعالى. وهذا إخبار عن شيء واقع، شيء حاصل، وأن الكثرة والقلة ليست هي الميزان المعتبر في الغلبة، بل قد يكون هناك قوم كثير ويغلبون من قوم قليل. فاعتبار الكثرة والقلة باحتساب النتائج ليس ميزانا دقيقا، ولهذا ينبه الله تعالى عن أمور حصلت بكم الخبرية في قوله: كم من فئة، يعني كثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وعلى هذا فتقدير النتائج بناء على الأعداد ميزان ليس بدقيق، وقد وقع هذا كثيرا. وأوضح مثال لذلك ما حصل في موقعة بدر الكبرى، فقد التقت فئتان قوم خرجوا لغير قتال وهم قليل، والتقوا بقوم كثير وقد استعدوا للقتال، وكانت النتيجة أن غلب القليل الكثير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أجل رد عير لقريش مع أبي سفيان، وليس معه إلا نفر قليل، فلم يتأهبوا لقتال، وعددهم 314، وليس معهم عتاد قوي ولا مركوب كثير، ليس معهم من الخيل إلا 2، ولما علمت بهم قريش نادوا وصاحوا واستنفروا قومهم، فخرجوا إلى بدر بكبريائهم وغرورهم وهم يرددون الكلمات التي تعبر عن النشوة والاعتزاز بالذات والافتخار بالقوة، وأنهم سوف يفتكون بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، أنهم سوف يشربون الخمور ويريقون الدماء وتعزف عليهم الإماء، وخرجوا بهذه العقلية وهم يقاربون 1000 ومسلحون، والتقى الفريقان، فريق الإيمان بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، وفريق الكفر بقيادة أبي جهل ومن معه، ودارت المعركة بين فئة قليلة غير مستعدة للقتال وفئة أخرى كثيرة مسلحة، وكانت النتيجة أن تعدلت موازين القوى في التاريخ كله، تغيرت كل التوقعات، فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدد القليل الذي معه، ولا يحمل من السلاح المادي إلا النذر اليسير، ولكنه كان يحمل سلاحا قويا كثيرا هو الإيمان، وانهزم صناديد الكفر الذين أتوا ليقيموا فرحا بالانتصار بشرب الخمر وعزف القيان عليهم، انهزموا هزيمة النكراء وتعدلت كل التوقعات التي كان العالم في ذلك يحسب بموجبها، وتغير وجه التاريخ في هذه المعركة، وهذا نموذج نحن في هذه الأيام نعيش من خيراته وفضائله بانتصار هذا الدين الذي وصل إلينا كما هو طريا غضا بعد 14 قرنا. وكذلك حصل من معركة بين طالوت وجالوت فانتصر طالوت مع ومعه نفر قليل على جالوت ومعه العدد الكثير والعدة والعتاد وهذا مشاهد وملموس في كل أزمنة التاريخ قديمها وحديثها فمجرد السلاح ليس هو الميزان في النتائج ولا نقول إنه لا اعتبار له لا بل هو له اعتبار كثير لقوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه لكنه ليس هو الوسيلة الوحيدة التي تحدد النتائج بل هناك سلاح أقوى من ذلك وهو سلاح الإيمان واليقين سلاح التوكل على الله والثقة به والإنابة إليه والاعتماد عليه في أي تصرف لأن انتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة إنما هو بإذن الله تعالى بتوفيقه وتأييده ونصره وهذا لا يكون إلا مع أوليائه وأما إذا كان الناس كلهم من الله بعيد فإنه يسلط بعضهم على بعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض في آية أخرى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله والله جل وعلا إذا تساوى الناس في البعد عنه إنه قد يسلط بعضهم على بعض انتقاما من هذا لهذا ولأمر يعلمه الله جل وعلا ولكن الذي نجزم به ونوقن ونؤمن به أن أهل الإيمان محل تأييد ونصر من عند الله جل وعلا لهذه الآية ولقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وهنا يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين هذا هو الشاهد من الآية وهو قول تعالى والله مع الصابرين فالله معهم بنصره وتأييده وتوفيقه وإعانته وهذه معية خاصة بفئة من الناس هم الذين يصبرون على الطاعة ويصبرون عن المعصية ويصبرون على أقدار الله المقدرة فالله جل وعلا معهم بمعنى أنه مؤيدهم وناصرهم فإذا واجه الإنسان موقفا صعبا فاعتمد على الله تعالى وصبر فإن الله تعالى يعينه ويؤيده وأما إذا سخط وضجر فإنه يوكل إلى نفسه ولهذا أهل الإيمان أمرهم عجيب كما قال عليه الصلاة والسلام عجبت لعمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له حين أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذه المنزلة لا يحصل عليها إلا المؤمن، لأنه عند وجود الخير والنعمة فإنه يشكر الله تعالى ويستعمل نعم الله فيما يرضيه ويقرب إليه. فلا يجحدها ولا ينكرها، وإن أصابته شدة وضراء فإنه يقابلها بالرضا والصبر، وهو على هذا يطلب الثواب من الله ومتعلق قلبه بالله تعالى يدعوه رغبا ورهبا. بينما غير أهل الإيمان إذا أصابتهم الضراء سخطوا وضجروا ولطموا الخدود وشقوا الجيوب ودعوا بدعوى جاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا، أي معشر المسلمين، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة وقابلها بالتسخط، ضرب الخد أو نتف الشعر أو شق الجيب أو الدعاء بالويل والثبور، فإن هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا النوع أن يكون من أهل الإيمان. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة. والحالقة هي التي تحلق شعرها، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق جيبها. ولعلكم تلاحظون أن هذه المعاني جاءت مؤنثة، لأن الذي يغلب عليه مثل هذا العمل هن النساء لضعفهن أمام المصيبة وجزعهن عن تحمل المواقف الصعبة، لأنهن قاصرات عقل ودين لا يتحملن المصائب، ولهذا حرم عليهن زيارة المقابر وتشييع الجنائز لما يتوقع أن يحصل منهن من ضعف وانهيار عند هذه المواقف. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء يمشين وراء جنازة ردهن وأرجعهن وقال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. فلا يجوز للنساء زيارة المقابر ولا تشيع جنائز، وأما صلاة الجنازة فلا بأس بها إذا صلينا مع الناس، لأنها دعاء للميت ولا يترتب عليه شيء من السخط. وأما المشي مع الجنازة أو زيارة القبور فإن هذا مظنة انهيار أعصاب المرأة ضعيفة الإرادة، وديننا هذا هو دين كمال ودين تنظيم لحياة الناس، يريد دائما أن تكون أحوالهم على الصواب، لا يقع فيها شيء من الأخطاء. فلما عرف الشارع أن المرأة لا تتحمل هذه المواقف سد الباب دونها وقال لتبقى بعيدا عن هذه المنطقة ولا تشارك في هذا التشييع لأنها غير مؤهلة لهذا الأمر وليست مستعدة نفسيا لتحمل هذه المواقف. وأما الرجال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وزيارة المقابر سنة من دون شد الرحال، إذا كان القبر في البلد الذي أنت فيه فيسن لك أن تزوره بين حين وآخر وتذهب لزيارته وتعمل مثل ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تسلم على الميت وتقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في لفظ آخر: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وأما أن يبقى الإنسان عاكفا عند القبور فهذا لا يجوز، أو أن يتخذها أماكن للعبادة من صلاة أو دعاء أو نحو ذلك يقيم عندها ويعكف عندها فإن هذا محرم، لأن هذا وسيلة إلى دعاء أصحابها، والوسائل لها حكم الغايات. فالمقابر تزار للدعاء لأصحابها دون الصلاة عندها إلا الصلاة على الميت، فإنه لا بأس بها في المقبرة. وأما صلاة الفريضة أو نحوها من النوافل فإنها لا تجوز في المقابر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها خالية من أداء الصلاة فيها، فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا كان الإنسان لا يصلي في بيته شيئا من النوافل فإنها تصير شبيهة بالقبر، لأن القبر هو الذي لا يصلى عنده. ومن المؤسف أننا نسمع كثيرا في عدد من أنحاء العالم الإسلامي أن هناك أماكن من أضرحة لبعض الموتى تتخذ أماكن لشد الرحال إليها والدعاء، بل ودعاء أصحابها وطلب الإنسان من هؤلاء الموتى شيئا لا يطلب إلا من الله تعالى، كأن يدعو هذا الميت أن يشفي مريضة أو يرد غائبة أو يجمع شمله مع زوجته أو يهلك عدوه أو ما شبه ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. فمثل هذا العمل شرك بالله وهو مخرج من الملة، لأن الدعاء عبادة لله تعالى لا يصرف لغيره، فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله تعالى. ومثل ذلك ما يعمله بعض الجهال من ذبح الذبائح عندها، والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وكذلك ما يعمله بعضهم من الطواف بها، والطواف لا يكون إلا بهذه الكعبة وهو لله تعالى وليس لها، ليس عبادة للكعبة وإنما هو عبادة لله. فشد الرحال لزيارة المقابر أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وأما غيرها فلا تشد لها الرحال لأجل العبادة. وأما زيارة المقابر من دون شد الرحال فهو سنة ومطلوب لأجل الاعتبار والاتعاظ من أحوالها، من أحوال من في القبور الذين صالوا في هذه الدنيا وجالوا وكابدوا ومع هذا ذهبوا وتركوا المال والأهل والولد، قسمت أموالهم وتزوجت نساؤهم ولم يبق معهم إلا ما قدموا من عمل صالح، لأن الإنسان إذا ذهب إلى المقبرة ذهب معه ثلاثة: ماله وعمله وأهله، ثم يقوم الأهل ويضعونه في القبر ويهيلون عليه التراب ويرجعون إلى المال ويقتسمون المال، ويبقى المسكين ليس معه إلا العمل. فزيارة المقابر لتعرف مكانك أنت يا عبد الله بأنه سيكون مثل هؤلاء، وأن هؤلاء لم يذهبوا إلا بالكفن، قماش أبيض ملفوف على جسمك من دون خياطة من النوع الرخيص من القماش، لو كنت حيا ما لبسته، وفراشك تراب ليس فيه سرر ولا مفارش ولا سجاد، وأحدنا في هذه الدنيا لا ينام على السجاد، وإنما لابد من فراش وفير، ولحافك لبن ليس فيه بطانيات ولا شراشف ولا أقمشة لينة، بل هو من اللبن، ووسادتك أيضا من اللبن. مسكين يا ابن آدم، لا تقبل أنت وأنت حي أن تكون بهذه الصورة أبدا، تحتاج إلى فراش وفير وغطاء يقيك الحر والبرد ووسادة لينة وجو مكيف ومكان واسع، الغرفة لو كانت نصف متر بمترين ما تقبلها، لكنك في القبر تقبلها. لو واحد جعلوا له متر بمترين صاح وقالوا ليه وسيع قبره هذا ما له حاجة، ضيقوا عليه ولا تتركوا له إلا نصف متر أو أقل بطول جسمه 170 سنتي، هذا هو مكان. ولو ذهبتم إلى المقابر كل المقابر بهذه الصورة. هل الموت مخصص لفئة من الناس والبقية ما يموتوا؟ هذا هو اليقين، وقد نص الله تعالى عليه في كتابه وسماه اليقين، يعني ما أحد يشك فيه، كل واحد كل شخص موجود على وجه الأرض يوقن أنه سيموت. لكن ما العمل قبل الموت؟ ما هو المنهج الصحيح؟ يقول تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لماذا؟ لأن الله تعالى ما خلقك إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الذي خلقنا من أجله. خلقنا في هذه الدنيا هل خلقنا لنكون أثرياء أو خلقنا لنكون ملوك أو رؤساء أو وجهاء أو خلقنا لأجل أن نعمل بنائين أو تجارا أو متسكعين؟ لا، إنما خلقنا لأنبل غاية وأشرف مهنة وأعلى عمل، وهو أن نكون عابدين لله تعالى على وفق ما وجهنا إليه بواسطة رسله وكتبه. خلقنا لعبادته وأعطانا نظام نسير عليه في هذه الحياة. هذا النظام هو ما في كتاب الله، وأرسل إلينا رسولا ليعلمنا ما فيه.